الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين. المسألة الهادية عشر الأحوط عدم إمامة الأجزم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقة، وإن كان الأهواء الجواز في الجميع مطلقة. بحثنا حول هذه المسألة انتهينا من بحث حول الأجزم والأبرص والمحدود، وبقي علينا الأعرابي. بالنسبة إلى الأعرابي هناك روايات وردت في النهي عن إمامة الأعرابي، وأقوال طبعا بعض السلام ورحمة الله، من ذهب إلى أنه لا يجوز مطلقا، ومن ذهب أنه يجوز مطلقا على كراهية، ومن ذهب إلى أنه يجوز للأعرابي الاقتداء بالأعرابي ولكن لغير الأعرابي لا يجوز. يعني بعبارة أخرى يجوز للأعرابي أن يأم الأعرابي ولكن لا يجوز للأعرابي أن يأم المهاجر غير الأعرابي. روايات التي وردت هنا روايات متعددة، منها صحيحة زرارة أبي بصير، خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجزوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. سابقا هذا الحديث بمناسبة بقية يعني كلمات أو العناوين بحثنا عنه في سنده، ولكن دلالته كما ترون دلالة واضحة: خمس لا يؤمون الناس. منع النهي عن الإمامة نهي عن العبادة، والنهي عن العبادات يفيد بطلان العبادة، فدلالته صريح وسنده كذلك صحيح. الرواية الأخرى صحيحة زرارة كذلك، ورد فيه: لا يصلين أحدكم خلف لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي، عفوا وولد الزنا والأعرابي لا يأم المهاجرين. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، كان مطلقا لا يؤمون الناس على كل حال، ومنهم الأعرابي. هنا ذكر هذا الأسماء ثم قال: والأعرابي لا يؤم المهاجرين، وجعل هناك الأعرابي حصة مستقلة عن بقية الحديث. خلف لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، ثم قال: والأعرابي لا يؤم المهاجرين. فالنهي إنما يكون إن إمامة الأعرابي للمهاجرين. هذا كذلك سنده سند صحيح، ودلالته بالنسبة للمهاجرين معلوم. فإذا قلنا معناه للمهاجرين يعني لغير المهاجرين يجوز، يعني للأعرابي فيستفاد، وإلا أحسب على هذا.
قرف الأعرابي هو الذي يعني
الآن هنقول لما دخلنا في بحث عن الأعرابي، من المراد من الأعرابي؟
و محاضرة السابقة تطرقت إلى تعريفه وتعرف بعد الهجرة، وهو يعني ذهب من بيته مكان هجرة إلى مكان آخر، فكيف تصور أنك مهاجر؟
لا أنا ما تحدثت في الجلسة الماضية حول هذا الأمر، لعل في التفسير بمناسبة ما سمعت مني، ولكن المهاجم الأعرابي الآن ما بحثنا عنه، ما المراد من الأعرابي نتكلم عنه. فهذا سند سيء. هناك حديث آخر روايته إسباغ بن نبات: ستة بل ينبغي أن يأم الناس ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة. هنا في هذا الحديث طبعا سنده غير صحيح، سنده ضعيف إلى إسباغ، ولكن دلالتها والأعرابي بعد الهجرة، ما المراد من الأعرابي بعد؟ يعني من تعرب على الهجرة أو الأعرابي بعدما جاء هذا الحكم من الله تبارك وتعالى وبعدما هاجر رسول الله، لأنه في زمن كان رسول الله في مكة لم يأتي أمر بالهجرة. بعدما جاء رسول الله هناك تأكيد بليغ على الهجرة، ولذلك هذا والأعرابي بعد الهجرة يعني يتم لكل إنسان كان أعرابيا ثم هاجر مرة ثانية إذا صار أعرابي لا يجوز، أو لا مراد مع الأعرابي لا يجوز خلفه بعدما جاء الحكم من الله تبارك وتعالى على وجوب الهجرة، ولكن سنده ضعيف. دلالته إذا بعد في دلالته نتوقف شيئا ما لنستفيد منها. كذلك هناك رواية ثالث ورواية رابعة في هذا الباب، وهو رواية عبد الله بن طلحة النهدي عن الصادق عليه السلام: لا يؤم الناس المهدود وبلد الزنا والأغلق والأعرابي والمجنون والأبرص والعام. هذا في مستدرك الوسائل ورده، وسنده كذلك ضعيف. أولا مجاهيل، وثانيا عبد الله بن طلحة النهدي كذلك لم يرد له توثيق. ولكن المعنى لا يؤم الناس المهدود وبلد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد. هناك إطلاق كلام في إطلاق لا يؤم الناس هؤلاء، فالدلالة كذلك صريحة. وهناك رواية خامسة ورد في قرب الإسناد، حمية في قرب الإسناد، أن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: كره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة. هنا هذا التعبير سنده ضعيف، لأن حمية إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام لم يذكر سنده. فهناك كره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة، ومعلل هذا التعبير، كره لام للتعليل. فعلى ذلك إذا كان أعرابي ليس جافيا في الوضوء والصلاة، يتوضأ صحيحا ويصلي صحيحا، فلا يشمل هذا الحديث. ولكن سنده سند ضعيف، أنه رضوان الله عليهم يرين روى عن البختري، أبي البختري. أبي البختري هو وهب بن وهب الذي تكلمنا مرارا عنه، أنه أكثر البرية على تعبير الغضائر، وكذلك نجاشي ضعفه وغيره. وكره طبعا أهدى أذكره إذا كان في رواية يدل على أن مولا يكرهه، وما يكرهه المولى لا يجوز للعبد أن يأتي به إلا إذا هناك قرينة على كراهته، ليس الكراهة محتومة. ولذلك كرهه ولو في اصطلاحنا كرهه من الأحكام الخمسة، يعني قسيم للحرام، ولكن في مصطلح الروايات كرهه بمعنى لا الكراهة، والشيء الذي مولاه يكرهه لا يجوز إتيانه إلا إذا كان هناك دليل. ولذلك كرهه كذلك دال على الحرم. ثم نأتي إلى هذا التعبير، هل ما المراد من الأعرابي؟ هل ما ورد في الروايات من الأعرابي، أعرابي الذي كان في عهد رسول الله، هذا واقعا بعيد جدا، أو المراد من الأعرابي أهل البوادي؟ وإذا كان أهل البوادي مطلقا أو يحتاج إلى أن نبحث في هذا الأمر، أن البوادي الهدف من هذا المعنى أنه عادة قراءتهم غير صحيح، وضوءهم غير دقيق، ومعنى الأعرابي هؤلاء الذين يعيشون في البوادي غير دارسين ولم يحتكون بالعلماء وبالمجالس الدينية، ولذلك هم ضعاف. بالنسبة إلى الأعرابي بمعنى في مقابل الهجرة، هناك أن السيد الخوي رضوان الله عليه له كلام هنا إنما ذكر هذا الحديث الذي رويناه بعد الأعرابي بعد الهجرة. هو رضوان الله عليه قال الظاهر من قوله الأعرابي بعد الهجرة والتعرب بعد الهجرة، أي الإعراض عن أرض المسلمين بعد الهجرة إليهم، يعني هو هاجر إليهم ثم بعد ذلك إذا أعرض عن ذلك هذا أعرابي، والانتقال إلى بلد الكفار الذي هو فسق ومعدود من الكبائر من جملة من الأخبار، بجملة من الأخبار لا الأعرابي بمعنى سكنة البوادي، بل هو ما معناه أنه سكنة البوادي، بل الأعرابي هل الذي يسكن في بلاد الكفر. نعم هذا من الأمور ذكر السيد الخوي رضوان الله عليه. ولكن إذا قلنا هكذا لم هذا التعبير أن جاء إلى بلاد الإسلام ثم عاد، هذا يحصل على عدد قليل من الناس، ولكن الأمر الذي هو ظاهر أن المراد التعرب بعد الهجرة أو الأعرابي بعد الهجرة، المراد بعدما ورد الآيات القرآنية في لزوم الهجرة من بلاد الكفر. ولذلك رأيت أن نأتي مرة واحدة بهذه الآيات الكريمة لمدى دلالتها، لأن كثير من المسلمين حتى بعض المتدينين لا يبالون أن يذهبوا إلى بلاد الكفر ويهاجروا إلى بلاد غير المسلمين، وهذا شيء عادي عندهم. وللأسف بعض الناس يفتخرون بأنه يعيش في أمريكا أو في فرنسا أو في بريطانيا أو ما شابه ذلك، هذا النوع من العزة ونوع من التقدم وما شابه لهم. هناك روايات كما أشار سيد الخوي رضوان الله عليه، هذا من يستفاد من الروايات، هذا من أعم فسق ومعدود من الكبائر من في جملة من الأخبار، هذا أمر صحيح، والآيات الكريمة التالية تتشدد على هذا الأمر. من الآيات في سورة البقرة الله تبارك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، هذه الآية المباركة أولئك يرجون رحمة الله للحصر. ولكن طبعا لابد أن نرى مجرد ذهاب إلى بلاد الكفر موجب لأن يكون العمل أبل مبغوض، أو بعبارة أخرى هل هؤلاء الذين هاجروا لم يهاجرون كلهم قابلون للعتاب أو لا؟ في سورة آل عمران يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، هذه الآيات بعد تلك الآيات التي ورد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إلى آيات لأولي الألباب، إلى يمده هؤلاء ثم يقول فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، الموالاة بينهم، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فجعل هنا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ثم قال نعم أولئك لأكفرن عنهم سيئاتهم، فعلى ذلك هذه الآية المباركة يشجع على الهجرة ويمدح هؤلاء الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وتحملوا مشاكل كثيرة في هذا الباب. في نعم هذه الآية يدل على أهمية الهجرة، أهمية الهجرة وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي. أنا أريد أن نمر مرورا عابرا على الآيات ثم نستخلص منها المراد. في سورة النساء كذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا بعض هؤلاء المشركين كانوا يظهرون الإيمان ولكن أبدا لا يخرجون وكانوا منخرفين مع أهل الكفر. الله تبارك وتعالى ذكر أنهم لا يعتمد عليهم حتى يهاجروا. في سورة النساء كذلك الآية 97 إلى آية 100 بشرح مفصل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهنا الاستضعاف المراد من الاستضعاف استضعاف الذي في الدين، المستضعف في الدين الذين هو ظالمي أنفسهم، ظلم إلى نفسه، عمل المحرمات أو بغي في الكفر، ولكن أدره أنه في بلاد الكفر كان يجب عليه لدرك الواقع وتحصيل الدين أن يهاجر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء، نعم بعض الرجال والنساء هم المستضعفون في الدين، ولكن مع ذلك لا يستطيعون أن يخرجوا، أو مستضعفون في الدين ويظنون أن ما هم عليه هذا هو الصحيح. مودي في الهند أو مثلا في الصين أو مكان آخر لا يحتمل أن يكون غير دينه هو الصحيح، فبغي على دينه الله تبارك وتعالى يغفر لهم. ولكن هؤلاء الذين يحتملون أو يدرون أن ما عليهم أهله هم على الباطل خرافات أباطيل، مع ذلك لا يعتني ويبغى على باطله وغير معذور. نعم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بالنسبة للمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد باء أجره الله وكان الله غفورا رحيما. من هذه الآية المباركة ظاهر أنه يجب حفظ الدين. الشيء الذي لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر أو يجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الذي يخاف على دينه، ولكن الذي يذهب في بلد ويطمئن أنه لا يتأثر هذا أو لا يؤثر هذا البلد فيه لا في دينه ولا في دين أهله، هذا لا إشكال فيه. ولكن من يخاف على نفسه أو يخاف على أولاده وأهله أن يضل عن الطريق لا يجوز له. ذكروا أحد المؤمنين، لن نسيت اسمه، أحد المؤمنين ذهب إلى بعض البلاد الغرب مع زوجته وأولاده، ثم بعد ذهب إلى تلك البلاد أولاده بناته بعد مدة غير أسمه صافرات، وزوجته كذلك صار خلاف بينهم وبين زوجه، فالزوجة شكى إلى الدولة فأخرج الرجل من البيت ومن ماله، أصر أن يعود إلى بلده، لا زوجة ولا أولاد له ولا مال. فعلى ذلك مسألة وقوف في بلاد الكفر إنما يجوز لمن يطمئن أنه هو ونفسه وأهله يبغون على الدين الصحيح ولا ينحرفون ولا يزعزع دينهم. أن أحد المؤمنين في النجف الأشرف، إنما كان الإمام الخميني هنا في مدرسة البروجيدي رضوان الله عليه كان يصلي إماما، وكان قريب من مكانه، قريب يعني غرفته في المدرسة مكانه محراب الإمام، مكان الذي يقف. جاء أحد من إيران قال أولادنا عندما يكون في البيت هم متدينين، عندما يذهبون إلى الثانوية مدرسة رسمية هم يضعفون في دينهم، لا يبالون بالصلاة كما كانوا يبالون هكذا. فالإمام رضوان الله قال لا يذهب، قال إذا لا يذهب يبغى من دون علم، يبغى عميا قال أن يبقى من دون علم أحسن من يبقى من دون دين يفقد دينه. هذا شيء مهم الاهتمام بهذا الأمر. وهناك هذه الآيات: فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا يلي على كل حال مكان للفراغ والخروج عن مأزق الكفر والفساد له كثيرة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن ما لكم من ولايتهم من شيء حتى الولاء الموجود بين المؤمنين إنما يكون لهؤلاء الذين ليس لهم ولاء الغير. ولكن من يذهب إلى بلاد الكفر طبعا ينخرط معهم. ونوع من الولاء يعني حق المواطنة الذي يعطى إلى شخص هذا نوع من حكم الولاء. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بالنسبة إلى المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر إذا استطعتم أن تدافعوا عنهم لا بأس، إذا خطر عليهم تدافعوا لا بأس، بشرط أن لا يكون دفاعهم على هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق، يعني ميثاق عدم التعرض، ميثاق السلام. ثم بعض المسلمين في تلك البلاد صار بينهم خلاف، فهذا الخلاف أنتم معذورون بما أنكم لكم ميثاق مع هذا البلد. نعم. ثم حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني مسألة البلاء أمر ضروري أن يكون بين المسلمين وفي بلاد المسلمين، ولكن من المسلمين من ذهب معهم هو منهم، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. يعني ضرورة أن يهاجر، إذا لم يهاجر ليس منكم. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. تقديم ما هو التأخير يدل على الحصر. هنا طبعا الحصر حصر الإضافي ليس حصر الحقيقي. بقرائن أخرى أن أولئك هم الفائزون في مقابل من لم يهاجر وكان يجب عليه الهجرة مع ذلك لم يهاجر. سورة النحل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وسورة كذلك النحل في آية 41 في آية 110 يقول ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي سورة الحج الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هناك روايتين صحيحتين اللتين ذكرناهما دلالتهما على عدم جواز الصلاة خلف الأعرابي أو عدم صحة إمامة الأعرابي أمر واضح ولا غير فيه. والروايات الثلاثة الأخرى التي أسنادها ضعاف دلت على ذلك. كلامنا حول أمرين: أولا المراد من الأعرابي أولا الذين يعيشون في بلاد الكفر أو الإنسان الذي يعيش في البوادي، هل المراد من الأعرابي هؤلاء لم يهاجروا أو مسألة هجرة مسألة، ومسألة كون الإنسان أعرابيا مسألة أخرى. وكذلك ما قاله سيد الخوي رضوان الله عليه الهجرة في زمن رسول المنادب، هجرة بعد ما جاء استقر الإسلام وأمر الله تبارك وتعالى بهجرة المسلمين من المكة المكرمة ومن بعض بلاد الكفر الأخرى في تلك الأزمنة إلى المدينة المنورة. بعد من هذا الآيات يستفاد أن الهجرة يجب لحفظ الدين، ولكن من لا يضره أبدا لا خطر على دينه سواء من ناحية العقيدة أو من ناحية اتيان الواجبات وترك المحرمات، قد يكون الإنسان في بلاد الكفر يستطيع يحفظ عقيدته ولكن لا يستطيع أن يعمل بما يجب عليه في من الصلاة والصوم والأعمال والواجبات، وكذلك عليه أن يأتي إلى بلد يستطيع يمارس الطقوس الدينية التي هو يحتاج إليها. ولكن في هذه الروايات نحن كلامنا أن المراد من الأعرابي أهل البوادي، وليس هؤلاء لم يهاجروا سواء كانوا في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، ولكن أهل البوادي. والسر في ذلك، ولكن مع ذلك نقول يستفاد من بعض الروايات أن المراد من الأعرابي أعرابي الذي بغي على أعرابيته، يعني كلمة عرب كما تعرفون بمعنى من لا يعرف شيئا، والأعرابي جمع للنس جمع للعربي جمع للعرب، وعرب هؤلاء الذين أهل البوادي لا يعرفون الهر من البر. ولكن من خرج عن هذه الحالة هو أعرابي جاء من مثلا مناطق النائية يعيش في الصحراء أو الآن يعيش في الصحراء ولكنه أهل المطالعة وأهل التحقيق والعلم، هو مجرد أنه كان من بلاد البعيد أو من بوادي ليس مانعا للصلاة، إنما المراد من هذا الأمر كما أشير إلى رواية ولو سندها غير صحيح، أشير إلى أنهم لأنهم بالنسبة إلى وضوئهم أهل الجفاء في وضوئهم وصلاتهم. وأما إن نأتي بكلمات الآخرين الأغمال الثلاثة ندرس أدلتها، ومن يقول بأنه الأعرابي يستطيع إنما الأعرابي يصلي خلفه، منهم سيد الخوي ومنهم أشار إليه صاحب المتن إن سيد اليزدي ولو أنه أجاز في الكل، ولكن بالنسبة للأعرابي قال الكراهة إنما يكون إذا لم يكن مثلهم. نذكر أدلتهم إن شاء الله ونناقشها في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.